الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل إخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وقد توقفنا عند باب قضاء الحاجة. وقبل أن نبدأ بالأحاديث ونبه على أمر، وهو أن طريقة الشرح قد تختلف قليلا عما كنا عليه من قبل، كما أشار بعض الإخوة بهذا. فبالنسبة لتخريج الأحاديث لن نطيل في التخريج وذكر بعض العلل كما كنا نفعل من قبل، أن هذا يأخذ علينا وقت. ومن أراد الإخوة يعني المناقشة في بعض الأحاديث في صحتها وتعليلها، فإن شاء الله بعد الدرس يعني نجلس ونتذاكر في هذا الموضوع. ثم كذلك يعني حتى نمشي في الأحاديث، تكون القراءة مني أنا مباشرة ونمشي في الأحاديث يعني وشرحها، والأسئلة من كان عنده سؤال يعني أو ملاحظة يكون هذا في آخر الدرس، لكن لابد أن يقيد هذا حتى يعني ما تضيع علينا الفائدة جميعا. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا أن يزيدنا علما. قال: باب قضاء الحاجة. هذا الباب الإخوة هو من كمال الشريعة، كما ثبت في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عند مسلم، قيل له يعني قال له بعض المشركين أو اليهود: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة يقولونها حسدا. فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. وذكر بعض الآداب التي ذكرها ابن حجر هنا، ذكر حديث سلمان لكن لم يذكر هذه المقدمة. فتأمل كيف أن الشريعة استوعبت كل المجالات في حياة المسلم. علاقتك مع ربك جل وعلا جاءت هذه العبادة، العبادات العظيمة في الإسلام والجميلة، من صلاة وزكاة وصيام وحج، المعاملات بين الناس في سوقهم في بيوتهم، بين أزواجهم، بين أولادهم، بين جيرانهم، بين الحيوانات، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والأخلاق والآداب الكريمة، حتى آداب الطعام والشراب واللقاء والنوم، حتى إذا دخلت الخلاء. ولذلك الذي يتأدب بهذه الآداب يفوز بالحسنات حتى وإن كان في مكان قضاء الحاجة، لأنه يتبع السنة في كل أموره ويستشعر بعض الأمور الإيمانية التي استأتي معنا. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. والحديث الأقرب فيه أنه معلول كما ذكر ابن حجر ولا يصح، وقد أعله أبو داود وقال عنه منكر، والتفصيل لمن أراد بعد الدرس. و كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، طبعا ذكر بعض العلماء أن الصحيح أنه موقوف على أنس، موقوف على أنس. ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، يعني محمد رسول الله. ولذلك على فرض صحة الحديث أنه كان يضع خاتمه إذا دخل الخلاء. فهنا المقصود من تصدير هذا الباب بهذا الحديث الإخوة، سبحان الله، أن المؤمن تأمل كيف يعظم الله تعالى في كل أحواله. فقبل أن تدخل الخلاء تعظم الله، إذا كان في جيبك شيء فيه ذكر لله تعالى فتخرجه. وهذه المسألة فيها تفصيل، إدخال شيء فيه ذكر الله تعالى، نقول هذا والله أعلم يرجع إلى حالين: المصحف، ويتبعه ما كان الذكر فيه مقصودا، مثل كتب الأذكار كلها آيات وأحاديث مثلا، فهذا لا يجوز إدخاله الخلاء إلا لضرورة. قال المرداوي في الإنصاف: لا يشك عاقل في تحريمه، يعني إدخال المصحف في الخلاء، لا يشك عاقل في تحريمه. لو تبحث عن دليل خاص قد لا تجد. وهذا الحديث على صحته، على فرض صحته، نعم ممكن يستدل به، لكنه فعل. لكن المرداوي في الإنصاف يقول: لا يشك عاقل في تحريمه، لأن هذا الإخوة أمر واضح، بعض الواضحات قد لا تأتي الشريعة ببيانها، لأن الأمر واضح للناس فيستغنى بهذا عن البيان. فكتاب الله تعالى لو أدخلت الخلاء هذا فيه إهانة وعدم تعظيم. وكذلك يتبع هذا الإخوة ما كان الذكر فيه مقصودا من الأوراق التي كلها ذكر آيات مثلا، فهذا لا يجوز إدخاله. وأما ما فيه اسم الله تعالى والذكر فيه ليس مقصودا، يعني مثل دراهم كتب عليها مثلا الشهادة، أو خاتم يعني فيه اسم الله تعالى، فهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الأفضل أن لا يدخلها، ولا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه. هكذا قال الشيخ: الأفضل أن لا يدخلها، ولا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه، لأن يقصد أن المكروه يحتاج إلى يعني دليل شرعي، والحديث ما ثبت عنده، فيعني الأمر يبقى على الإباحة. وكما تعرفون في القاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فهذا ما قصد به الذكر أصالة، وإنما هو تبع فيتسامح فيه. ولكن لا شك أن الأفضل من باب التعظيم لله أن لا يدخل في الخلاء. وذكر ابن قدامة في المغني عن عكرمة أنه قال: يعني إذا دخل والخاتم في يده قلبه هكذا في باطن كفه وقبض عليه حتى لا يكون يعني ظاهرا في الخلاء. وجاء نحو عن أحمد رحمه الله، ورخص فيه بعض السلف كابن المسيب والحسن البصري في إدخال الخاتم و ما فيه اسم الله تعالى، والله أعلم. طيب، ثم إذا أردت أن تدخل يأتي حديث أنس الثاني قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه السبعة. السبعة من هم؟ بخاري ومسلم، نعم، أصحاب السنن الأربعة، هؤلاء ستة، وبقي من؟ الإمام أحمد. نعم، تمام. طيب، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، طب معنى إذا دخل يعني إيش؟ إذا أراد أن يدخل يعني يقول هذا الدعاء قبل الدخول ليس بعد أن يدخل. وذلك جاء في البخاري تعليقا إذا أراد، إذا أراد هذا ثبت في البخاري تعليقا إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم، وهذا فيه بيان شدة افتقار العبد إلى الله، اللهم إني أعوذ بك، فالتجاء إلى الله. فانظر إلى العبد كيف أنه يحتاج إلى رب في كل حال، حتى في حال قضائك للحاجة أنت محتاج إلى الله تعالى، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، حتى تعلم أن التوحيد ما يفارق الإنسان، حتى إذا دخلت الحاجة هناك عبادة لله وتوحيد لله الاستعاذة بالله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث، قالوا الخبث بضم الباء ذكران الشياطين، والخبائث يعني الإناث، وبسكون الباء أيضا يصح يقال الخبث يعني الشر، الخبث يعني الشر، والخبائث يعني الذوات الشريرة والخبيثة من الشياطين عموما الذكور والإناث. وما الخبث والشر الذي يمكن أن يوقعه الشيطان بالإنسان إذا دخل الخلاء؟ مثل ماذا؟ أولا ماذا؟ تنجيسه مثلا، تنجيسه قد يكون سبب في هذا، لأن الشيطان قد يؤثر في الواقع. أبو هريرة رضي الله عنه لما كان يحرس الطعام كان جني يأتي ويريد أن يسرق من الطعام، فتنجيسه والوسوسة أيضا هذا من الشر، وكذلك التلبس. كم سمعنا من القصص الإنسان دخل ربما يعني أراق ماء حارا فتلبس به الجني، لكن إذا تحصنت بهذا الدعاء يقيك الله تعالى من شرهم. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن هذه الأماكن مأوى للشياطين. طبعا الإخوة بالنسبة للتسمية، التسمية أن تقول بسم الله أيضا جاء في هذا زيادة في حديث أنس نفسه قل بسم الله، لكن هذه الزيادة شاذة. انظر تمام المنة 57 كما بيّن الشيخ الألباني أن الزيادة التي في حديث أنس نفسه هذه زيادة شاذة. انظر تمام المنة 57. هناك حديث آخر الشيخ صحيحه في الإرواء مجلد الأول رقم 50 ستر ما بين أعين الجن، أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول أحدهم بسم الله. فهذا الحديث الشيخ صحيحه في الإرواء، يعني هو حديث آخر في الإرواء جلد الأول برقم 50. نعم تأكد من الرقم. نعم نعم حديث علي رواه ابن ماجه. فالشيخ صحح الحديث وإن كان يعني بعض العلماء يعني يعله أيضا، والله أعلم أيضا يعني بحث متواضع كذا، ويعني والله أعلم الشواهد التي ذكرها الشيخ يعني الشيخ صححه بمجموع الطرق والشواهد، لكن في هذا التصحيح والله أعلم يعني من حتى نستدرك على الشيخ، لكن يعني هذا كلام يعني الدارقطني وغيره، وتعليل يعني هؤلاء الأئمة والله أعلم أقوى. فالله أعلم الحديث كذلك لا يصح، فيعني ما تثبت التسمية والله أعلم في هذا، فتقتصر على هذا الذكر الوارد. من أراد التفصيل ممكن يعني نشوف بعد الدرس نتناقش في الحديث. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وهذا فيه شرف خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرف لأنس، يقول فأحمل أنا. وهكذا المسلم يكون خادما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف إخلاص الشيخ الألباني رحمه الله، يعني جعل عمره كله لأجل خدمة السنة، تقريب السنة بين يدي الأمة، حتى رفع الله تعالى ذكره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي، يعني مقارب لي في السن، إداوة من ماء وعنزة. عنزة يعني الحربة الصغيرة، الحربة الصغيرة تسمى العنزة، هذا يدل على أنهم كانوا في الفضاء في الصحراء، يعني يستفيد من هذه العنزة، يستتر بها ويصلي إليها فيستنجي بالماء. وهذا فيه استحباب الاستنجاء بالماء لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كرهه بعض العلماء، بعض العلماء يكره الاستنجاء بالماء فقط، يقول لأنه يلزم من مباشرة النجاسة باليد، وهذا خطأ وضعيف، أنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هنا المباشرة لإزالة النجاسة ثم تغسل اليد. فالشاهد في هذا الحديث أنه فيه استحباب الاستنجاء بالماء. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. وهذا الحديث فيه استحباب البعد والستار حتى لا ترى العورة أو يسمع صوت، وهذا يخالف المروءة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، هذا لفظ أبي داود، أما لفظ مسلم اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين بصيغة المبالغة، أما لفظ أبي داود بدون مبالغة، اتقوا اللعانين يعني الأمرين الجالبين للعن، اللعانين يعني الأمرين الجالبين للعن، هما سبب في لعن الإنسان وذمه. ما هما؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، الذي يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم. فهذا فيه الإخوة تحريم إيذاء المسلمين، تحريم إيذاء المسلمين، وكذلك فيه مراعاة الشريعة لحقوق الناس العامة والمحافظة على المرافق العامة للناس، للحدائق والطرقات والظلال، هذه مرافق عامة للناس، الشريعة تحافظ على هذه المرافق العامة، هذا من دين الإسلام. قال زاد أبو داود عن معاذ والموارد، الموارد يعني مثل العيون، الغدران، الغدير والعين، عين الماء، يعني ما يرده الناس. طبعا هو عند أبي داود بلفظ اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل، البراز في الموارد. وهذا الحديث الإخوة يعني سنده فيه انقطاع، ولكن حسنه الشيخ الألباني بالشواهد، يعني الحديث الذي قبله يشهد له، فحسنه الشيخ في الإرواء مجلد الأول صفحة 100 بالشواهد. قال ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو نقع علم أو نقع ماء، نقع ماء المجتمع ماء مثل غدير أو عين، وهذا يعني أيضا في سنده ضعف، في سنده ضعف، ولكن يعني ذكره الشيخ من ضمن الشواهد. وأخرج الطبراني قال وفيه ما ضعف، لكن عرفنا أنه يعني يتقوى. قال وأخرج الطبراني النهي عن يعني عن التخلي يعني تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. طبعا تقول هذا السند فيه فرات بن السائب وهو متروك، خالفنا الشرط بس ما نتوسع، بس حتى يتبين أن هذا يعني ما يتقوى لأن فيه راوي متروك، فيه فرات بن السائب وهو متروك، فما يتقوى بخلاف يعني الحديث نعم حديث أبي داود فيه انقطاع. نعم الحديث حديث أحمد فيه راوي مبهم، وهذا أيضا يعني تقويته يعني تحتاج إلى متابعة أقوى أو الله أعلم. طيب وعموما لكن المعاني صحيحة، يعني ضفة النهر وتحت الأشجار هذه كلها المعنى صحيح. نعم. ثم طبعا أيضا الشيخ ذكر ما يفوتنا هذا يعني باب الفائدة، ما دام أنه يتكلم عن الأماكن التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها، فأيضا من هذا الإخوة يعني حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث قال ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فأيضا لا يجوز قضاء الحاجة يعني بين القبور، ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. نعم الإرواء جلد الأول رقم 63. طيب ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك، رواه عندكم في بعض النسخ هكذا رواه وصححه ابن السكن، يعني هو رواه ابن السكن وصححه ابن القطان، ورواه ابن السكن عندكم أحمد أيوة. هو طبعا الإخوة الحديث يعني عند أحمد وأبي داود عن أبي سعيد ليس عن جابر، عن جابر ما رواه يعني أحمد، وإنما يعني أحمد أخرجه من حديث أبي سعيد، فتكتب هذه الملاحظة هو عند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه ابن السكن من حديث جابر. قال ابن حجر وهو معلول، وهو معلول. الحديث أيضا الإخوة فيه كلام طويل في إعلاله، وهذا الذي تميل إليه النفس أنه معلول. الشيخ الألباني صحح الحديث لكن يعني الله أعلم، يعني أعله الدارقطني في العلل ويعني بعض العلماء. والحديث الإخوة يعني فيه مسألة التحدث حال قضاء الحاجة، وهذا مكروه كما قال جمهور العلماء، جمهور العلماء يقولون يكره التحدث حال قضاء الحاجة حتى لو لم يصح في هذا حديث، يعني قالوا هذا فيه دناءة وقلة حياء، وهذه الحالة أيضا هي حالة افتقار العبد إلى الله تعالى واعتراف بضعفه، فينشغل الإنسان بتفكر في نعم الله عليه وكيف يخرج هذا الأذى من بطنه، فما يليق أن يتحدث مع غيره وهو على هذه الحالة. سئل أحمد رحمه الله فقال لا ينبغي له أن يتكلم. صيغة لا ينبغي يعني معروف هي لا تدل على الكراهة فقط بل على التحريم، وذلك الشوكاني اختار التحريم لظاهر الحديث أن يصحح الحديث. طبعا الذي يصحح الحديث سيقول بالتحريم لأنه قال فإن الله يمقت على ذلك، لكن الذي يضعف الحديث يبقى عنده الأمر خلاف الأفضل مكروه هكذا. ولا شك أن الأحوط ترك هذا إلا في حالة ضرورة أو حاجة ماسة للكلام. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فهذه من الأداب الكريمة، هذا الأدب الأول، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. قوله وهو يبول يعني في غير البول لا يكره، عندي لا يمسكن، وفي لفظ لا يمسن، هو ذلك قال لفظ لمسلم، والفاظ يعني واردة كلها واردة في الحديث، فيه لفظ كما ذكر الشراح لا يمسن، وفي بعض الألفاظ لا يمسكن. فإذا قوله وهو يبول يعني هذا قيد معتبر، ففي غير البول لا يكره، ويدل عليه حديث إنما هو بضعة منك لما سأله السائل، حديث طلق بن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أني أمس ذكري في الصلاة، فقال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، فهذا جائز. أما وقت قضاء الحاجة فهو مكروه، وإن كان الإخوة الأولى أن لا يمس الإنسان ذكره بيمينه مطلقا. وذلك جاء عند ابن أبي شيبة عن عثمان رضي الله عنه قال ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وما ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية ما مسست ذكري منذ 70 سنة أو 60 سنة بيميني، ما مسست ذكري بيميني منذ 60 سنة أو 70 سنة. قال ابن الملقن رحمه الله تعليقا على هذه الآثار قال وهذا من التقوى والأدب الذي يؤتيه الله من يشاء. سبحان الله كيف السلف كانوا يعظمون الله تعالى، أن هذه اليمين الإخوة مكرمة في الشرع، تصافح بها وتأكل بها، وجهة اليمين مكرمة عموما في الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن. فأما في الأمور يعني المستقذرة مثل هذه الأمور فتستخدم الشمال. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، إذا أراد أن يستنجي فلا يتمسح من الخلاء بيمينه، وهذا أيضا إكراما لليمين، وأيضا هذا فيه الإخوة حماية للمسلم من الأمراض، حماية للمسلم من الأمراض، تم سبحان الله السنة كلها بركة، فهو يأكل باليمين فلو استنجى بها ربما يعني أصيب ببعض الأمراض. ولا يتنفس في الإناء، لأن هذا فيه تقدير للشراب، وأيضا كما يقولون اليوم تخرج مكروبات، والنفس هو خروج النفس من الفم بأن ينفخ يعني في الإناء، وهذا سيأتي معنا في يعني كتاب الأطعمة إن أحيانا الله تعالى. طبعا الإخوة هنا النهي عن مس الذكر باليمين الجمهور يقولون يكره، خلافا للظاهرية وبعض الشافعية الذين يقولون بتحريمه، قال مالك رحمه الله هو مسيء ويجزئه، هو مسيء ويجزئه، كان يميل إلى الكراهة يعني، لأن هذا من باب الآداب من الأمور الكمالية في الشريعة، والغالب في باب الآداب الإخوة أنها تكون من باب المكروه حتى لا يكون هناك ضيق على العبد فيأثم بالوقوع في هذه الأمور اليسيرة وهي من الكماليات. وهذا يدخل في القاعدة العامة ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا هو الملحظ الذي يلحظه الجمهور لما يقولون الأصل في الآداب الكراهة، وهو ملحظ صحيح لأنه يعتمد على النظر إلى مقاصد الشريعة العامة. وبالفعل تجد عامة العلماء في مثل هذه النواهي التي في الآداب يحملونها على الكراهة، قد لا تجد نصا صريحا يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، لكن هذا هو ملحظ الجمهور، وهذا يعني ملحظ معتبر، وفهم عامة العلماء يقدم على يعني فهم الظاهرية أو قلة من العلماء، والله أعلم. وإن كان الأحوط أن المسلم ما يفعل هذا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم تأدبا مع السنة. طبعا المرأة مثل الرجل كذلك، فلا يعني تمس قبولها باليمين. ثم قالوا عن سلمان رضي الله عنه قال، والحديث هذا تقدم معنا في أول الباب، قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. هذه 4 آداب استأتي معنى هذه الآداب، وهنا نبقى مع الأدب الأخير، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. لماذا؟ هذا ثبت عند مسلم 450 لما سألت الجن الزاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. إذن قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، وكل بعرة علف لدوابكم. فالرجيع هو علف لدواب الجن، والعظام هي تكون لحم للجن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. هذه العلة، قال رواه مسلم. قال وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال، طبعا هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال مرفوعا كان أحسن، أو قال نبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا يوهم أنه من قول أبي أيوب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. هذه المسألة الإخوة، مسألة استقبال القبلة، الأقرب والله أعلم أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بغائط ولا بول مطلقا في البنيان وفي غير البنيان، لا يجوز استقبال القبلة، استقبال القبلة واستدبارها مطلقا في البنيان يعني في الحمامات المبنية أو في الصحراء، وهذا مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة، ورجح هذه الرواية ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورجح هذا المذهب ابن العربي المالكي، أن خلاف المذهب عنده عند الشافعية والمالكية أنه يعني يجوز في ماذا؟ في البنيان، يجوز أن يستقبل القبلة في ماذا؟ البنيان، ويحرم أين؟ في الفضاء. قالوا في البنيان ما دام يوجد حائل فخلاص يجوز، أما في الفضاء هو الذي يحرم. لكن الأقرب أنه لا يجوز مطلقا في البنيان وفي غير البنيان. لماذا؟ تقول أولا إطلاق أحاديث النهي، إطلاق أحاديث النهي، لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ما قال بنيان وغير بنيان. وكذلك حديث سلمان أن نستقبل القبلة، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وين؟ إيه لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. لا ما عندي أنا هذه زيادة، أظن فيه الحديث. نعم إذا أتيتم الغائط، مر معنا في العمدة هو هكذا، إذا أتيتم الغائط، حتى أول حديث كذا، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط وبل ولا تستدبروها، هكذا صح؟ إيه نعم. إذن فيه زيادة، لا تستقبلوا ولا تستدبروا. طيب، فعندنا الإخوة إطلاق أحاديث النهي، والخطاب فيها لجميع الأمة. تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ الخطاب فيها، لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، فالخطاب فيها لعامة الأمة، بخلاف حديث ابن عمر كما مر معنا في عمدة الأحكام، حديث متفق عليه، قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني محجوبا بلبن، كما جاء عند ابن خزيمة قال محجوبا بلبن، يعني هو رأى أعلاه أنه يعني مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهذا الإخوة وقع اتفاقا من ابن عمر، هذه الرؤية اتفاقية ليست عن قصد، فلا يؤخذ منها تشريع، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر هذا العمل للأمة، فلا يؤخذ من هذا الحديث تشريع. فيحتمل أن يكون قبل النهي، يحتمل أن يكون خاصا، وإن كان احتمال خصوصية فيه ضعف لأنه يحتاج إلى دليل، لكن المهم ما يكون في الدلالة قويا بمثل دلالة الأحاديث المتقدمة. ثم تقول يعني قرينة ثانية عند إطلاق الأحاديث وأنها خطاب لجميع الأمة، ثم ثانيا تقول راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره. فأبو أيوب رضي الله عنه يقول، هذا مر معنا في عمدة الأحكام، ماذا قال أبو أيوب؟ فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، يعني بعد الحديث هذا، قال فكنا ننحرف ونستغفر الله. ففهم أبو أيوب هو الذي روى هذا الحديث ماذا؟ أنه حتى لو كان في البناء لا يجوز أن يستقبل القبلة، قال فكنا ننحرف ونستغفر الله، يعني لأن هذا الانحراف لا يكفي، لأن كما في القبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة، فالإنسان إذا اتجه القبلة هكذا جهته إذا مال قليلا يمين ويسارا ما يضره، كذلك في قضاء الحاجة، فهذا الانحراف القليل ما يكفي، على الأقل يعني 45 درجة، لا 90 درجة أو يعني أقرب لي يعني الجهة الأخرى. فهذا فهم راوي الحديث. ثم كذلك تقول العلة موجودة في البنيان، وهي ماذا؟ يعني لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ تعظيما للبيت للكعبة، القبلة جهة الصلاة، هذه جهة الصلاة، فكيف تستقبل هذه الجهة بغائط أو بول؟ فإذا العلة موجودة في البنيان، وذلك ثبت عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، من تفل تجاه القبلة معنى هذا أنك تتعمد هذا، ترفع وجهك وتدفل تجاه القبلة. أما لو إنسان يمشي في طريق يعني في جهة القبلة وتفل بين يديه هكذا أسفل منه هذا جائز، أما أنه يتعمد أن يدفل جهة القبلة، قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. شوف كيف تعظيم القبلة. وهذا الحديث سبحان الله يعني الذي احتج به في هذه المسألة الشيخ الألباني رحمه الله في يعني التمام المنة، كأني أذكر تمام المنة. وسبحان الله هذا من الفهم الذي يؤتيه الله تعالى من يشاء. يعني العلماء ممكن يذكرون هذه المسألة ما يخطر في ذهنهم أن يوردوا هذا الحديث فيها، فالشيخ أورده يعني في هذه المسألة، واستدلال لطيف جميل دلك على فقه الشيخ وخلاف الذين يقولون الشيخ محدث وليس بفقيه، بل هو محدث وفقيه رحمه الله تعالى. وأيضا من القرائن الإخوة التي ترجح يعني مذهب التحريم مطلقا أن الناقل عن الأصل يقدم على المبقي على الأصل، يعني هذا الحديث ينقل الأصل قبل أن يأتي هذا التحريم ماذا؟ الجواز. فربما يكون حديث ابن عمر جاء على الأصل، فالناقل عن الأصل يقدم على المبقي على الأصل، ثم كذلك الحاضر مقدم على المبيح، القول مقدم على الفعل، ثم الاحتياط. كل هذه القواعد ممكن تستخدمها في المسألة هذه. طيب، قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. طبعا والحديث يعني ضعيف، وهو حديث أبي هريرة عند أبي داود ليس حديث عائشة كما ينبه المحققون على هذا. فالصحيح أنه من حديث أبي هريرة رواه أبو داود، وهو حديث ضعيف، لكن المعنى صحيح بلا شك، وجاء يعني ما يغني عنه في السنة، كما مر معنا يعني البعد في حديث المغيرة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، فهذا فيه البعد والاستتار. وكذلك ثبت عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني حديث ابن عمر، وكذلك حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة تنحى ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة تنحى، ومع الابتعاد ماذا؟ قال ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وهذا الإخوة فيه حياء من الله تعالى، هذا نستفيد منه الحياء من الله تعالى، أنه لا يكشف عورة إلا لما ينزل حتى لما يدنو من الأرض. ما أجمل أن يستخدم مسلم هذا الأمر إذا يعني قضى حاجته في دورة المياه في الخلاء، ما يعني تكشف عورتك من أول ما تطلع، إذا احتجت إذا أتيت للمكان هنا تكشف عورتك، هذا من الحياء من الله تعالى. شوف كيف قلب النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالله في كل أحواله، حتى إذا قضى الحاجة يستحي من ربه. وذلك ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه لو كان إذا دخل الخلاء يغطي رأسه حياء من الله، الله أكبر، وخطب بهذا في الناس يعلمهم يعني هذا الأدب الجميل. فإذا دخل خلاء كان يغطي رأسه حياء من الله تعالى، وأيضا هذا من يعني الحياء من الناس. فانظر إلى هذه الآداب التي ذكرها هنا. ثم إذا أردت أن تخرج قال وعنها يعني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمس وصححه أبو حاتم والحاكم. أبو حاتم يعني من؟ ها؟ لا، ابن حبان. نعم، أبو حاتم يعني ابن حبان، إذا قيل صححه أبو حاتم يعني يقصدون ابن حبان في صحيحه، لأنه يذكر حديث صحيح فيقول صححه ابن حبان. أما أبو حاتم يذكر في ناحية ماذا في الغالب؟ في ناحية التعليل والتضعيف، العلل، علل أبي حاتم. نعم، علل ابن أبي حاتم، السؤالات يعني ابنه للي أبيه. نعم. طيب غفرانك، ما معنى غفرانك؟ يعني أسألك المغفرة، أسألك غفرانك، يعني هو إيش مفعول به، أسألك غفرانك. هنا السؤال المشهور، لماذا يسأل العبد المغفرة إذا خرج من الخلاء وما فعل معصية؟ فلماذا الإخوة؟ نعم، طبعا هذا جواب مشهور، الجواب المشهور عند بعض العلماء أنه سكت عن ذكره لله، ولكن هذا فيه ضعف. لماذا؟ لأنه منع من ذكر الله بأمر الله، فهو ممتثل بسكوته، لأنه منع عن ذكر الله بأمر الله. كما أن الحائض مثلا لا تصلي، طيب هل معنى هذا أنها يعني قصرت ولا تأثم؟ أبدا. طيب خلي المعنى هذا، نريد معنى ثاني. نعم، هذا الإخوة يعني من أوضح المعاني كما ذكر هذا العلماء، يعني لأنه مقصر في شكر نعمة خروج الأذى، لأن العبد مقصر في نعمة في شكر نعمة خروج الأذى من بطنه، هذه نعمة عظيمة. ولذلك من أذكار ما بعد الطعام ماذا؟ الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، نعمة عظيمة، وجعل له مخرجا، سبحان الله. أنا هذه القصة ما أنساها، لما أذكر زرت واحد وكان فيه احتباس يعني للبول والغائط، نسأل الله أن يعافينا أجمعين، سبحان الله، يعني استقبلني وكان ثم أراد أن مسكين أن يضطجع على الفراش ما استطاع. شوف الحين تواقف تريد بس أن تضطجع ما يستطيع، فكل ما بس يثني بطنه هكذا قليلا يشعر بالألم الشديد، وهكذا شيء فشيء إلى أن اضطجع. قل سبحان الله كيف، فهذه نعمة عظيمة من الله تعالى. وذلك الإخوة يعني ثبت موقوفا عن أبي ذر كما ذكر هذا ابن حجر في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، يعني قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس لكنه ضعيف، ولكن ثبت موقوفا عن أبي ذر الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فلو قال أحيانا فلا بأس، أنه يعني ثابت عن هذا الصحابي، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، كما في نتائج الأفكار لابن حجر. كذلك من الحكم، لماذا يقول غفرانك؟ حكمة ذكرها ابن القيم رحمه الله، قال لأنه يتذكر، نعم يتذكر الأذى المعنوي بالأذى الحسي، يتذكر ثقل الذنوب، فلما يعني خرج من بطنه هذا الثقل الحسي والأذى الحسي فارتاح، فيتذكر ماذا؟ الثقل المعنوي والأذى المعنوي وهي الذنوب والمعاصي، فيسأل الله تعالى أن يغفر له، تقول غفرانك. وهذا أيضا معنى مناسب وجميل، حتى قال ابن القيم يعني بعد ذلك قال يعني معنى كلام، قال وأسراره يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يحيط بها عقل، أنها وحي من عند الله. فسبحان الله، يعني انظر كيف يعني العبد كيف يكون يعني عبدا لله حتى في هذه الحال، يعني كما مر معنا من أول ما تدخل تعظم الله، ما تحمل معك مثلا مصحفا أو شيئا فيه ذكر لله تعالى مقصود لذاته، ثم كذلك يعني كيف تفتقر إلى الله، كيف تستحي من الله تعالى في التستر، كيف أنك إذا خرجت يعني تستشعر نعمة الله عليك، تتذكر الذنوب المعاصي تتوب إلى الله. وأيضا كيف أن يعني جاء في الحديث أيضا عند ابن حبان وصحيح الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مطعم ابن آدم ضرب مثلا للدنيا، قال وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير، قال إن مطعم ابن آدم قد ضرب مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه يعني وضع عليه البهارات قال فانظر إلى ما يصير، إن مطعم ابن آدم، تفكر في هذا الطعام لما تأكله تخرجه، مثل الدنيا الفانية، وين هذه الألوان والمأكولات واللذيذة، انظر إلى ما يصير، هكذا الدنيا تفنى. فسبحان الله كيف الإنسان يزداد يعني إيمانا حتى إذا قضى حاجته، لكن من الذي يتفكر؟ لكن نحن والله في غفلة الإخوة، صلاة يعيننا بهذا الإخوة، يسبق المؤمن إلى الله تعالى ويسارع إلى الله تعالى. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة عند ابن خزيمة، بروثة حمار، روثة حمار، فهي إيش؟ نجسة. فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس، هذا ركس يعني رجس يعني نجس، الرجس والركس هذه الكلمات تدل على النجاسة، وجاء عند ابن ماجة يعني هو رجس أو هذا رجس بالجيم. قال أخرجه البخاري. زاد أحمد والدارقطني زيادة صحيحة قال ائتني بغيرها، ائتني بغيرها. فطبعا الإخوة هذا يعني يدل على أنه لا يجوز أن يعني يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هذا كما مر معنا في حديث سلمان هذا الأدب، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا الحديث يدل عليه. وابن حجر تقصد أن يذكر هذه الرواية التي زادها أحمد الدارقطني ائتني بغيرها، لماذا؟ نعم، لإيش؟ يرد على القائلين بالجواز وهم من؟ الحنفية. نعم، فجمهور العلماء يقولون لا يجوز خلافا للحنفية، وكذلك عند المالكية قول يعني، وإن كان هو يعني أكثر المدنيين من أصحاب مالك على أنه لا يجوز، لا أو على أنه يجوز، آسف. نعم، يعني المدنيين هكذا الذي أذكره يوافقون يعني الحنفية في الجواز، المهم عندهم الإنقاء، لو حجر واحد يكفي مرة واحدة، إذا ذهب الأذى قالوا يكفي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. ثم كذلك قول هنا ائتني بغيرها، هذا يعني فيه يعني دليل على أنه يعني يجب أن تكون ثلاثة فما فوق، والله أعلم، هذا مذهب جمهور العلماء. نعم، طبعا قالوا إذا كانت الحجارة كبيرة مثلا وفيها ثلاثة أطراف، فاستنجى بحجارة واحدة لكن من أطرافها الثلاثة المختلفة، يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ، نعم، قال الجمهور يجزئ. لماذا؟ لأن العلة يعني متحققة هنا، العلة متحققة لأنها بمنزلة ثلاثة أحجار، هذه الحجارة الكبيرة. نعم، كذلك الآن طبعا بالمناديل وغيرها إذا كانت تذهب يعني طبعا الاستجمار، هذا ما يسمى بالاستجمار الإخوة، يعني هو أقل منزلة من الاستنجاء بالماء، الماء أطهر لا شك، لكنه هذا الاستجمار جائز في الشرع، وذلك يعني هذا الحديث يدل على يعني جواز الاستجمار، جواز الاستجمار حتى لو كان عند الإنسان ماء، هذه نقطة قد يجهلها بعض الناس، يظن الاستجمار مثل التيمم إذا فقد الماء، لا، الاستجمار يجوز مطلقا حتى مع وجود الماء، ولا شك أن استعمال الماء هو الأفضل، لكن الاستجمار يعني جائز. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. طبعا هو فيه راوي يعني فيه ضعف مختلف فيه، لكن ما دام انه ما خالف الثقات حديثه يعني موافق يعني للاحاديث الاخرى، فيحتمل يعني تفرد هذا الراوي ويصح الحديث. نعم، ومر معنا الكلام عن هذا، انهما لا يطهران، يعني هنا فيه تعليل بانهما ايش لا يطهران، ومر معنا التعليل بماذا، بانهما ايش طعم الجن، فايضا هذه عله اخرى تضاف الى العله الاولى. لماذا؟ لان العظم قالوا يعني املس وفيه لزوجه وربما ما يكاد يتماسك، ف يعني خاصه اذا كان قريب الى الرفات، ف يعني لا يقطع اثر النجاسه او لا يقطع النجاسه. نعم الاثر في الاستجمار قد يوجد يعني، لكن يعني يعفى عنه، لكن العظم يعني لا يزيل يعني هذه النجاسه. ثم كذلك الروث يعني هو يعني نجس، يعني اذا كان روث ايش حمار او ما لا يجوز اكله طبعا، اما الروث الذي يعني روث البعير او غيره فهو ليس بنجس، لكن لا يجوز ان يستنجى به، لانه ايش كما في الحديث الاول انه طعام لدواب الجن. نعم. هنا يذكرون مساله في الاستجمار، لو يعني انتشر الخارج على مكان غير معتاد، يعني لو خرج الأذى على شيء من الفخذ، هل يجزئ فيه الاستجمار أو أنه يجب إزالته بالماء؟ لأن النجاسة الأصل أنها تزال بالماء، لكن الاستجمار هذا من يعني يسر الشريعة، لكن الآن هذا خرج عن مكان الاستجمار مثلا، فعند الأئمة الأربعة أنه لا يجزئ، لا بد من إزالته بالماء. وهناك يعني ورجح ابن تيمية أنه يجزئ لعموم الأدلة. والشيخ العثيمين له كلام جميل في شرح الممتع، قال ما يتعدى موضع العادة بكثير لا يجزئ فيه إلا الماء، يعني إذا كان كثير يعني ابتعد كثيرا عن مكان قضاء موضع الحاجة فهذا لا يجزئ فيه إلا الماء مشيا على الأصل. أما ما كان قريبا فإنه يتسامح فيه، أما ما كان قريبا فإنه يتسامح فيه، والله أعلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. وهذه الحديث وإن كان في بعض سندها يعني ضعف، لكن يعني صحها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بالشواهد. نعم، وأيضا قال الذهبي وله شاهد، فتصح هذه الحديث بالشواهد. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب من الكبائر ألا يستتر من بوله، باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. وتعرفون يعني ذكر حديث ابن عباس يعني لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير. ما يعذبان في كبير يعني في ظنهما، كان يتساهل الواحد منهم في يعني قضاء الحاجة وهذه الأمور، ثم قال بلى إنه كبير، لأن هذا الإخوة يعني يبطل طهارة الإنسان وصلاته وعبادته، فالأمر ليس بالهين، لكن المسلم يكون معتدلا في هذا الباب، لا يبالغ فيقع في الوسوسة المذمومة، لا يبالغ ويغلو في هذا، ويتقي الله تعالى ويتذكر رحمة الله تعالى به، وأن الله تعالى إنما يؤاخذنا يعني باليقين، فإذا غلب على ظنك أنك طهرت خلاص، ولو كانت النجاسة في الواقع موجودة ولكن غلب على ظنك أنك ما أصابتك نجاسة، فالله ما يحاسبك على هذه النجاسة الموجودة في بدنك أبدا، وصلاتك صحيحة وطهارتك صحيحة والحمد لله. فالإنسان ما يغلو في هذا أيضا، وما يعني يقصر ولا يبالي أبدا بالطهارة، ويكون على عادته والحمد لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على القبرين ماذا قال؟ قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يعني كان يصيبه البول إذا يعني بال وما يستتر، ما يعني يجعل ما يحول بينه وبين البول مثلا من البعد، أو يعني يتخير مكان مناسب، وفي رواية لا يستنزه من بوله. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال: وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. نعم، يعني السند فيه مبهمان ومجهول، فهذا الحديث يعني ضعيف، لكن ذكر ابن حجر هنا من باب الاستئناس، وهذا ليس من السنة، ولكن الأطباء يستحسنون هذه الجلسة عند قضاء الحاجة، يقولون شكل يعني نهاية الأمعاء الغليظة والتي يكون فيها الأذى قبل خروجه، نهاية الأمعاء الغليظة وما يسمى بالمستقيم على شكل أربعة، فإذا اعتمد الإنسان على يعني رجله اليسرى، قعد على رجله اليسرى ونصب اليمنى، ما اعتمد عليه يعني اعتمد على اليسرى يجعل اليمنى يعني غير معتمد عليها، يقولون هذا يعني الاتكاء على اليسرى يجعل المستقيم مستقيما، نعم، بدل أن يكون على شكل أربعة يكون مستقيما، فييسر هذا الأمر يعني خروج الأذى من البطن. وكذلك يقولون القولون خلفه أيضا يكون على شكل سين، فإذا قعد بهذه القعدة أيضا يكون مستقيما. فيعني سبحان الله، يعني لكن هذا ما نقول له من السنة لأنه ما ثبت في حديث صحيح. وأيضا الإخوة ما يلزم من ورود هذا مثلا عن الأطباء أن لابد أن مثلا نصحح الحديث، ويعني الآن الحديث يعني سنده ضعيف فيه مبهمان ومجهول، ويعني يعني قد يكون هذا مثلا يعني من ما تعارف عليه الصحابة أو الناس في الماضي يعرفون هذا الأمر، أما أن يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يحتاج إلى صحة السند، ولو فعله الإنسان من ناحية الطب هذا لا بأس به. قال: وعن عيسى ابن يزداد عن أبيه. طبعا عيسى بن يزداد مجهول وأبوه يعني مجهول وليس له صحبة، ليس له صحبة، وفيه أيضا نعم يكفي هذا. نعم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. عرفنا فيه مجهولان، عيسى بن يزداد وأبوه، أبوه أيضا ليس بصحابي ومرسل كذلك. النتر أن ينفض ذكره وأن يجتذبه لاستخراج البول، أن ينفض ذكره وأن يجذبه لاستخراج بقية البول، والسلت مسحه من أصله. قال ابن تيمية: النتر بدعة، وإن استحب بعض الشافعية وبعض الحنابلة، لكن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والحديث الوارد هنا ضعيف. وقال ابن تيمية: قال: هو كالضرع، إن تركته قر وإن حلبته در. قال: هو كالضرع، هو قال كما قيل كالضرع، إن تركته قر يعني بقي البول في مكانه وما يخرج، وإن حلبته در. فالنتر هذا يعني لا يجوز، هو من الوسواس، من البدع في الدين والتنطع في الدين، ثم هو يسبب ضعف العضلات في يعني هذا المكان، فبعد ذلك يؤدي إلى الأمراض وسلس البول، فالمسلم يبتعد عن هذا. لكن هناك الإخوة يعني ملاحظة، وهي ذكرها يعني النووي وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال الشيخ: إذا كان من عادته أن ما بقي لا يخرج إلا بحركة أو يعني مسح لطيف مثلا، وعنده يقين بهذا، فيجوز من باب العلاج لهذا الشخص، ليس النتر، وإنما مثل هذه الأمور التي لا تضر، هذا الشرط الأول أنها لا تضر، مثل مسح لطيف أو حركة أو نحنحة مثلا، يعني المهم، فإذا يستعمل هذه الأمور التي لا تضر، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أنه عنده يقين أنه إذا ما فعل هذا سيخرج منه، وقد جرب هذا مثلا، لأنه مثلا مريض أو يعني ابتلي بشيء من هذا. فقال يجوز من باب العلاج لهذا الشخص، ولا يجعل هذا أمرا عاما لكل أحد، ولا يجعل هذا أمرا عاما لكل أحد. إذا عرفنا إذا كان الإنسان يعلم، هذا الشرط الأول أنه يقين عنده أنه يخرج منه، ليس مجرد حركة، أن الحركة قد تكون في الموضع لكن ما يخرج شيء، لكن أنت على يقين أنه يخرج منك شيء، فهنا ممكن أن يتحرك، ممكن أن مثلا يقوم ويقعد، أن يمسح مسحا لطيفا جدا، فقط من باب استخراج ما بقي، و يعني يكون هذا من باب العلاج الخاص لهذا الشخص، وما يؤدي به هذا أيضا إلى الوسوسة والإطالة في هذا أبدا. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف. طبعا الإخوة قال: وأصله في أبي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. يعني أبو داود والترمذي يعني ثبت عندهما من حديث أبي هريرة كما ذكر هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية. فهذا في فضيلة الاستنجاء بالماء، أنه يقدم على الاستجمار، يقدم على الاستجمار. فعندك الدرجة الأولى الاستنجاء بالماء، ثم الدرجة الثانية الاستجمار. الجمع بين الاستجمار والاستنجاء يعني يزيل النجاسة ليس بيده وإنما بالحجارة مثلا أولا أو بالمنديل، ثم بعد ذلك يرش الماء، يغسل يعني بالماء. فالجمع بين الحجارة والماء طبعا لم يثبت، الحديث يعني ضعيف عند البزار وضعفه الشيخ الألباني. نعم، فيه رجل متروك الواقدي كأنه نعم. فالمهم الجمع ضعيف، لكن استخدام الماء وحده هذا صحيح، ونزلت الآية يعني في أهل قباء لأنهم يستنجون بالماء. لكن الجمع بين الحجارة والماء الإخوة وإن لم يثبت فيه شيء، لكن بالنظر إلى أنه ليس في مباشرة للنجاسة باليد فيكون أفضل من هذه الناحية. لكن يغني عنه اليوم مثلا لو رشا قويا على المكان فأزال النجاسة أو أصل النجاسة مثلا بدون أن يمسها، ثم بعد ذلك استخدم يده والماء، فأيضا هذا يغني. لذلك الفقهاء لما يذكرون تطهير المحل يذكرون الدرجة الأولى الجمع بين الحجار والماء، ثم الثانية الماء فقط، ثم الاستجمار فقط. فيقال يعني أن الدرجة الأولى الجمع بين الحجار والماء يعني ما ثبت فيها دليل، ما ثبت فيها دليل، لكن لو استطاع الإنسان أن يزيل النجاسة بدون أن يباشرها بيده لا شك أن هذا أولى، ولا يلزم من هذا أن يستخدم ماذا، حجارة أو منديل، وقد يكون هذا كما يوجد الآن في الرشاشات هذه القوية فيزيل نجاسة من هذا المكان بدون أن يمسها ثم يمس الأثر أو شيء يسير، فيكون هذا أفضل. نعم والله أعلم. نمشي ولا نقف؟ مشينا مسائل 21 حديث تتحسب. الله يسلم الله يسلم. طيب طيب ممكن الإخوة يعني من باب الفائدة نذكر يعني آداب أخرى ما ذكرها ابن حجر هنا. الآن الذكر عند الدخول عرفنا يقدم إيش؟ قدمه اليسرى، وهذا من عموم الأدلة. أن يبتعد، أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ذكرنا هذا. لا يستقبل القبلة، تخلي في طريق الناس. كذلك يكره أن يبول في مستحمه، هذا ثبت فيه حديث عند أبي داود وغيره. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول في يعني أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو يبول في مغتسله. المكان الذي تغتسل فيه كيف تبول فيه؟ قد هذا يؤدي إلى يعني الوسواس والتنجيس. لكن إذا كان كما يذكر الشراح، إذا كان المكان يعني فيه مثل البالوعات هذه تكرمون، فالنجاسة تخرج مباشرة وما يبقى لها أي أثر، فهذا جائز طبعا، لأن الحكم يدور مع علته. كذلك يحرم البول في الماء الراكد، هذا مر معنا في أول الكتاب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد الذي لا يجري. يجوز البول قائما والقعود أفضل، حديث حذيفة في يعني البخاري ومسلم تيتو قال النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. وعائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. هذا في حد علمها لأنها أخبرت عما رأت، وهذا يعني في غالب الحال. نعم. الاستنزاه من البول، لا يمسك ذكر بيمينه ولا يستنجي بها، يجوز الاستنجاء بالماء والأحجار ما في معناها، لا يجوز الاقتصار على أقل من 3 أحجار تقدم معنا، لا يجوز الاستجمار بالعظم والروث. نعم يعني هذه أهم الآداب. شوف يعني تقريبا عندك 15 أدب تقريبا لو تحسبها. أي شريعة تأتي بهذا الإخوة؟ هل فيه قانون أو شريعة تحدد 15 أدب للمسلم إذا دخل الخلاء؟ يعني فهذا أمر عظيم الإخوة، يبين لنا كمال هذه الشريعة وعظمها. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا. نكتفي بهذا ولا ما أدري الآن 9:00 إيش رأيكم؟ خليه نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله. يعني من كان عنده يعني سؤال أو فائدة أو شيء. لا حتى لو يعني خبأ في جيب المصحف ما يحمل معه. كذلك هذه طبعا يعني مدام سلام عليك، طبعا هذه لا شك أن الأفضل مثل ما ورد عن عكرمة والإمام أحمد أنه الخاتم قال يضعه في باطن كفه ويقبض عليه، فلو وضعها في جيبه هذا يعني أفضل. نعم هذا الأحوط والأحسن طبعا. اي نعم. لا هذا استحمام وهذا قضاء حاجة يعني، فالبابان مختلفان يعني. اي نعم ما في شيء يعني، يعني سبحان الله شوف كيف الشريعة تأتي باليسر. فلما يعني كان الأمر ليس في حرج، إنسان إذا قضى حاجته ما في داعي أن يكشف عورة من أول الأمر، صح ولا لا؟ فالأمر يعني يبقى على الأصل اللي هو الحياة من الله والتستر. لكن عند الغسل الإنسان الآن يريد أن يغسل بدنه كله، فيعني التستر في مثل هذه الحالة أو لبس الملابس مثلا قد هذا فيه شيء من يعني الحرج أو التضييق، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أزواجه لما كان يغتسل مع بعض نسائه. فتقول عائشة حتى أقول له دعلي دعلي، ف وإن كان هذا ورد عن بعض الصحابة، من ورد حتى أنهم كانوا إذا اغتسلوا، كان عثمان رضي الله عنه كان يتزر، يعني وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إذا اغتسل ما يقيم صلبه، يعني حياء من الله. لكن هذا قد يقال أنه يعني غلب عليهم هذا الوارد، فيعني هكذا كانوا رضي الله عنهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاله أكمل، لأنه نظر إلى جانب إيش يعني اليسر والسماحة في هذه الشريعة في هذه الحالة، في حالة الغسل. الله أعلم. إيه نعم. إيه نعم. يتوكل الأخوة ما عليه يعني. نعم. إيه. طبعا مياه المجاري هذه يعني يعني مثل ما مر معنا، يمكن أذكر مر معنا هذا في أول الكتاب يعني. نعم سلامة الله. إيه هي معالجة، فهم يقولون يعني على حد كلامهم أنه 90% تقريبا يعني يخرجون النجاسة منها على حد كلامهم. طبعا في فتوى يعني للمجامع الفقهية أن إذا كانت معالجة لدرجة 90% أو فوق، بحيث أنه يعني ما يكون فيها رائحة واضحة وكذا، فيجوز استعمالها. لكن لا شك الأحوال تركها، لأن مرات تعرف يكون فيها بالفعل رائحة يعني، لكن يعني ما تستطيع أن تقول يعني مثلا إذا كانت في يعني مثلا حشيش فيه ماء مجاري وأنت ما تشم رائحة خبيثة، الأمر يكون على الأصل أنه يمكن أن تصلي على هذا المكان يعني. إيه. كيف؟ إيه. لا طبعا إذا كان بالطريقة هذه ما يجوز طبعا، يكون يعني هو لل يعني أقصد للنباتات ما عليه، لكن الإنسان يعني يستخدم هذا أو يصلي في هذا المكان الذي فيه نجاسة طبعا هذا يكون ما يجوز يعني. إيه نعم نعم، أنت تقصد ربطه بهذا الباب يعني. إيه لا، لكن هذا الله أعلم ما يدخل في النهي يعني إن شاء الله، لأن هذا ليس في إيذاء للناس، وإنما هذا فيه يعني إصلاح للنباتات والأشجار، والناس قد تعارفوا على هذا أن هذا من الإصلاح، إصلاح الشجر والنبات، وإذا كان فيه شيء من هذا يبتعدون هم أصلا وما يتسخطون وما يدعون على صاحب هذا الذي وضع السماد مثلا، ما يعني لأنه هو يعني صاحب هذا الحق وكذا، بخلاف الذي يتغوط في هذا المكان. ايه هو صحيح يعني الانسان ان دام شيء ما ورد فيه دليل ويجمع بين الحجاره والماء يعني قد يكون هذا في تنطع يعني. نعم. لكن هو مثل ما ذكرت لو ازال نجاسه هكذا بدون تكلف، يعني ممكن ان تزال بالماء المجرد بقوه ثم يغسل، سلام الله وبركاته الله، فهذا طيب يعني. نعم. إيه. يعني إيه نعم. في أثر ما صح من هذا الصحابي. إيه نعم.
أمرنا أزواجكن أو قالت رجالكن أن يغسلوا عنهم أثر الحش فإنا نستحي أن أمرهم بذلك.
أنا أذكر مر معي الأثر هذا بس ما انتبهت لأن في دلالة. هو مبوبة حطة تحت باب هذا الجمع ولا
لا؟ ما أذكر هذا.
إيه ايه وبس الظاهر الله اعلم انه يعني يكون فيه استحباب الاستنجاء لان الماء هو الذي يثير يزيل اثر النجاسه. ها
قالت اثر الحش يعني هو هذا قال الانسان اذا استجمر يعني ليس قطع النجاسه يعني بقى يعني لها
صحيح. ايش هو بس اول
امرنا ازواجكن او قالت رجالكن ان يغسلوا عنهم اثر الحش فانا نستحي ان امرهم بذلك.
يعني هم مع الاستجمار يعني ان يغسلوا أثر. والله اعلم قد ما يكون في دلاله لانه يعني يكون من باب يعني الاخذ بالافضل في هذا حيث ان الانسان يستنجي. يعني ما يعني كأن تقول أفضل أنه يستنجي وأن الماء هو الذي يزيل كل شيء بخلاف الاستجمار. الله أعلم.
حديث أحمد عن
ابن عباس نعم
حديث نقع ماء
في
حديث صحيح الترغيب عن عبد الله بن زيد رحمه الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينقع بول في طشت في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع ولا تبولن فيه مغتسل.
أيوة أيوة طيب هذا زين بس هذا
يعني لعل هذا اليوم يعني في الأيام هذه مثلا الإنسان إذا ما يعني إذا خرج مغتسل يعني مثلا ما يذهب هذا الأثر يعني هذه التقنية يعني
صح
يعني قال لا ينقع
طبعا هذا واضح انه يكون بول يعني في الماء فينجسه في الطست فهذا طبعا يعني
حتى المراحيض اليوم حتى هذه المراحيض اليوم
لا هذه ما تدخل في هذا لا الله اعلم ما تدخل لان هذه تزال مباشره يعني ايه تركها طبعا ايه نعم يعني اذا بال وما سوى هذا المرحاض وتركه ايه لكن المقصد ان ما دام انها تزال فتذهب فما يدخل في هذا طبعا ايه طبعا هذا الحديث وين نقول ايه صح هذا حديث صحيح بعد صح ايه بس هذا الظهر يحمل على انه بدون ماء يعني كان طست خالي طبعا بيكون ايه فيجوز يعني يبول في يعني هذا ما يعارض هذا ان المقصود هذا انه يفسد الماء مثلا في الطست هو هذا يعني الملائكة لا تدخل بيت إذا كان الله أعلم في فعل هذا المحرم يعني
منتقع
إنه يعني إنه إذا أفسد الماء ببول منتقع فالملائكة لا تدخل الله أعلم. أما إذا كان هو فعل هذا لحاجة ومكان قضاء الحاجة بعيد عنه بال في قارورة ولا في كذا مثلا في الطست فالله أعلم أن هذا ما يمنع من دخول ملائكة يكون كل حديث يعني في باب يعني الله أعلم. بس أنا أكتب بس شو أول حديث بس
أول حديث لا ينقع بول في طست في البيت
النساء
يدلك اليد بالأرض
إيه
استخدام أشنان
صح هذا من الآداب أيضا ممكن نضيفه في الآداب كيف حتى هذا سيأتي معنا في الغسل، حتى لما كان يغسل يعني موضع الأذى قال ثم يعني تلك ضرب يده بالحائط أو كذا بالجدار حتى يزيل هذا. لكن زين هذا بعد من الآداب يعني. كيف الحديث؟
كنت مع حديث جرير قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى حاجته، يعني في آخر حديث قال فدلك بها الأرض وقال بيده فدلك بها الأرض آخر. بعد فيما صحت من أثر الصحابة
فدلك بها الأرض أيوه. يعني هذا الآن يغني عن طبعا استخدام الصابون الآن. وضع له الأشنان هذا ما صح من أثر الصحابة واحد صفحة 50 تمام. حتى الواحد لما يستخدم الصابون مثلا ولا يعني ما يكون استخدامه من باب العادة يقول هذه يعني يستشعر أن هي سنة واردة عن الصحابة كذلك سبحان يعني ما يكون سبحان الله النية كيف تغير العمل. يعني احنا كم نغسل يدينا بالصابون بعد قضاء الحاجة ولا يخطر في البال أن هذا من السنة مثلا، يعني هذا من السنة لأن دلك الأرض طبعا يعني من هذا الباب سبحان الله. طيب جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.